بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأهل بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الطيبة الموسومة بعبر وعظات بين يدي قصص الصحابيات، عبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء الثاني. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen und Frieden sehen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wenn Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders denn als Muslim. Wir kommen wieder bei der zweiten Folge von unserer Serie, die über die weibliche Gefährte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam redet. Und der Sheikh und ich selbst begrüßen euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ma'a sayyidati Quraysh al-mulaqqaba bil-tahira. Ma zilna ma'a ummina, umm al-mu'minin, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Fi al-liqa' al-madi وقفنا في رحاب جهدها وجهادها مع نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية بدء الوحي، وكيف كانت رضي الله عنها عامل تثبيت لقلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث طمأنته عند فزعه فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. وعللت فقالت: إنك تصدق الحديث وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، فلن يخزيك الله أبدا. وأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي طمأنه وبشره وبين له أنه نبي آخر الزمان. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نذكر بعضا من مناقبها رضي الله تعالى عنها. فقد أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر! يا لها من منزلة، ويا لها من منقبة. كيف لا والله جل جلاله يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالجزاء من جنس العمل. خديجة كانت أول من آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم من النساء. خديجة صدقت إذ كذب الناس. خديجة أنفقت إذ منع الناس. خديجة كانت خطا للدفاع الداخلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعوته نصرة لهذا الدين العظيم، دين الإسلام. فإذا بالرب جل جلاله يرسل جبريل عليه السلام من أجل أن يقرأ السلام على خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فيا لها من مقبة ومن منزلة. فها هو النبي يقول كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت في الجنة. ومعلوم أن البيت في لغة العرب يطلق على الغرفة، فهناك الحجرة، وهناك البيت، وهناك القصر. فالبيت يطلق على الغرفة الخاصة، فالحجرة هي المنزل، وتتكون من عدة بيوت: هذا بيت النوم، هذا بيت الطعام، هذا بيت الضيافة. إذن البيت يطلق على الغرفة الواحدة، بينما الحجرة تطلق على البيت، على المنزل كاملا. وهناك ما هو أعلى من الحجرة وأرقى، وهو القصر المنيف. فهنا يبشر جبريل خديجة رضي الله عنها ببيت. فهل يا ترى المقصود به المعنى الوارد في المنطوق؟ بيت يعني غرفة صغيرة؟ الإجابة لا، ولكن هذا في لغة العرب يسمى إطلاق الجزء وإرادة الكل. فالمقصود هو القصر، لأن الجنة قصور، قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وفيها قصور من لؤلؤ وزبرجد. فعندما يبشر جبريل عليه السلام خديجة ببيت، هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي يريد لها قصر في جنة الله رب العالمين. بعد أن أقرأها السلام من ربها ومن جبريل عليه السلام، الله جل جلاله يسلم على خديجة ويرسل جبريل عليه السلام من فوق السبع طباق بهذه التحية الطيبة. فجبريل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة. صفة هذا البيت من قصب. في بعض الروايات أوضح النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قصب من لؤلؤ، من قصب اللؤلؤ، واللؤلؤ من الأحجار الكريمة الرفيعة. وقال العلماء: وذكر القصب لأن الجزاء من جنس العمل، لأنها كانت لها قصب السبق للإسلام، وقصب السبق في خدمة الدين، وقصب السبق في نصرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن القصب كلكم يعرفه في الدنيا يتكون من عقل متساوية، وهذا أيضا دليل على أن خديجة رضي الله عنها كان لها السبق في كل شيء. ولذلك عدد النبي مناقبها، قال: آمنت بي إذ كفر الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، وستني بمالها إذ حرمني الناس، رزقني الله منها الولد دون نساء العالمين، أو كما أخبر النبي. أي أن خديجة أحوالها كلها كانت خير، في نصرة الدين وفي خدمة النبي الأمين، لذا ذكر القصب كما قال أهل العلم. وانظر إلى جمال هذا القصر، قال: لا صخب فيه. الصخب عادة أي الضجيج وارتفاع الأصوات لكثرة من يعيشون داخل البيت، أو ربما بسبب كثرة العدد داخل البيت قد تحدث مشاحنات أو خلافات تؤدي إلى ارتفاع الأصوات. فعندما يقول جبريل عن وصف بيت خديجة في الجنة: لا صخب فيه، أي كأنه يشير إلى أن بيتها خاص بها، فلا تشاركها من زوجات النبي معها النبي، فلا صخب ولا ضجيج، ولكن سكينة واطمئنان وهدوء، وهذا كناية عن كثرة النعيم. ليس هذا فحسب، ولا نصب، ما في تعب، ما في مشقة، لأن الجنة دار النعيم ودار الراحة التامة. نعم.
Bei der ersten Folge haben wir schon mal angefangen zu reden über Khadija bint Khuwailid radiallahu anha, und zwar die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben viele Sachen über diese Frau erwähnt. Jetzt machen wir weiter, inshallah. Wir sind dabei angekommen letztens, indem wir darüber geredet haben, wie die neben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestanden ist während der Offenbarung, wie die an ihn geglaubt hat und wie die ihn unterstützt hat, indem die ihn, seine beste Charaktereigenschaften erwähnt hat, als er schwach vor ihr saß, und dann wie die ihn zu ihrem Onkel gebracht hat, und zwar Waraq ibn Nawfal radiallahu anh, und wie er ihnen die frohe Botschaft gegeben hat, dass er der letzte Prophet, der vom Allah Azzawajal zu der Menschheit gesendet wird. Heute machen wir inshallah weiter mit einem Hadith, der bei Bukhari überliefert wurde. Und zwar, Jibril a.s. ist zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm: Dies ist Khadija, deine Frau. Sag, dass Allah Azzawajal den Salam, also den Friedensgruß auf sie ausspricht und ich auch. Und gib ihr die frohe Botschaft, dass sie ein Bait Also, ich würde das näher erklären. Ein Haus, ein Schloss sozusagen, eine Villa, ins Paradies bekommen wird, indem es drin, indem es wie Perlen aussieht und innen drin ist es ruhig, ohne Stress, also ohne laute Stimme. Und das zeigt, dass dieses Zimmer oder dieses Haus ist nur für sie gemacht wird. Und hier sehen wir, was für eine Stelle Khadija radiallahu anha bei Allah azawajal hat. Dass Allah azawajal extra dafür Jibril alayhi salam schickt, damit er dem Propheten Muhammad sallallahu diese frohe Botschaft beibringt und dass er ihn den Friedensgruß abgibt, damit er das an Khadija radiallahu anha weitergibt. Dies wofür? Weil Khadija radiallahu anha die erste, die an den Islam geglaubt hat. Das heißt, als ihr Mann Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unser edler Prophet, nach Hause gekommen ist, hat die direkt an ihn geglaubt, ohne zu zögern. Und die war die erste, die daran geglaubt hat, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, erzählt hat oder berichtet hat. Und es war die Frau, die den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unterstützt hat, als alle andere ihn weggelassen haben. Als alle andere ihn losgelassen haben, war sie diejenige, die ihn zurückgehalten hat. So war Khadija radiallahu anha.
أيضا من مناقبها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد قال العلماء أي خير نساء الدنيا خير نسائها أي خير نساء الدنيا مريم بنت عمران رضي الله عنها الطاهرة البتول أم نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وفي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خير نسائها مريم أي أن مريم عليه السلام كانت خير نساء الدنيا في زمانها كانت خير نساء الدنيا في زمانها وفي قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أي أن خديجة هي خير نساء الدنيا في زمانها هي خير نساء الدنيا في زمانها وهذه منقبة عظيمة خديجة خير نساء الدنيا لماذا؟ بسبب تضحيتها من أجل الدين بسبب خدمتها للنبي الأمين بسبب طاعتها لزوجها في المعروف وهذه رسالة لكل امرأة مسلمة المرأة التي تقصر في حق زوجها المرأة التي تعاند زوجها المرأة التي دائما أبدا تستجيب لهواها فتخالف الزوج وتجعل بيته كثير الهم والغم والمشكلات والعقبات نقول انتبهي أختاه فإن منزلة المرأة عند ربها جل جلاله تتحدد من خلال خدمتها لزوجها وطاعتها لبعلها في المعروف فإن خديجة عندما نصرت دينها وأطاعت نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو الزوج أرسل الله جبريل ليقرأ عليها السلام بل وقرأ جبريل عليها السلام من نفسه وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب بل وأخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنها خير نساء الدنيا خير نساء الدنيا فانظري أخته إلى تلك الكرامات من محبة الله لها ومن بشارتها بكل خير في الدنيا والآخرة. السبب خدمة الزوج، فالزوج هو الجنة وهو النار. نقول هذا للمرأة المسلمة: زوجك جنتك أو نارك. إن أحسنت كان سببا في دخولك الجنة، وإن أسأت عافانا الله إياك من العقوبة ومن غضب الرب جل جلاله. بعض الأخوات قد تستهين ببعض الأمور في بيتها وهي لا تدري أنها إذا أغضبت الزوج غضب عليها من في السماء. هذه قضية خطيرة قد لا تعيها كثيرات من النساء. فنقول إن خديجة رضي الله عنها نموذج لكل امرأة مسلمة تريد أن يرضى عنها الرب جل جلاله، لا كما نسمع كما ذكرت في الدرس الماضي تأتي بعض الأخوات وللأسف ببعض الفتاوي أو كل الفتاوى، فالقراءتان صحيحتان فهي تجمع على فتاوى بالفتح أو فتاوي بالكسر. فمن الفتاوى التي تروج من حين لآخر بين النساء خاصة أن خدمة الزوج ليست واجبة، فماذا تقولين في سيرة سيدة قريش؟ وماذا تقولين في سيرة الملقبة بالطاهرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ هذه هي القدوات، لا ما يلوكه البعض أن خدمة المرأة للزوج ليست واجبة. نقول أختاه هداك الله، نقول أن القرآن يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك أن طاعة الزوج وخدمة الزوج من التعاون على البر والتقوى، فلماذا تروج مثل هذه الفتاوى بين الحين والآخر؟ لأن الهدف يا إخوة هدم بيوت المسلمين. هم يعرفون أن المرأة المسلمة إن كان بيتها مستقرا بنت لنا الأجيال وأخرجت لنا الأبطال وصنعت الرجال، فكيف نهدم بيتها بعد أن حاولوا بكل الوسائل تعريتها من خلال التبرج والسفور الموضة وما شابه ذلك؟ أرادوا تعريتها أيضا داخل البيت من مضمونها الذي من أجله خلقت، فتصدر مثل هذه الفتاوي. لماذا؟ من أجل زعزعة بيوت المسلمين. الآن يجي الزوج محتاج لكوباية شاي، اخدم نفسك بنفسك، أنا مش واجب علي أن نخدمك. ما شاء الله، طيب كلام جميل، خلاص أروح أشرب الشاي بر. الزوج يريد أن يأكل، لا لا لا، اخدم نفسك بنفسك، روح هات لك سندويتش دونر مثلا يعني. ما شاء الله عليك أخت، هل هذه أخت تشربت روح الإسلام وجمال الإيمان وعلمت قدر الزوج؟ هذا هو السؤال. لابد أن تسأل الأخت نفسها، هذه التي تقتنع بمثل هذه الفتاوي. فنقول إن أحسنت أحسن الله لك وإليك، وإن أسأت فالجزاء من جنس العمل. فهذه خديجة تبشر بتلك الفضائل والمناقب. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والتسليم: آمنت بي إذ كفر الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، وستني بمالها إذ حرمني الناس. وقد رأينا في الدرس الماضي كيف كان النبي يذهب إلى غار حراء ويتزود له الليالي من زاد وطعام وشراب. من تقوم بهذا كله؟ خديجة. لأنه في الحديث ثم يعود فيزود لمثلها، أي تزوده خديجة لمثلها، تعد له طعامه وشرابه وثيابه حتى يتفرغ لعبادة الله رب العالمين. هذه هي القدوات يا أخوة، وذلك هذه السلسلة هامة للمرأة المسلمة، عبر وعظات من قصص الصحابيات. فقدواتنا هم الصحابيات، نقول للمرأة قدواتك الصحابيات لهذا الجيل الذي ابتعد عن المنهج، فاتخذي من خديجة قدوة وأسوة. لذلك أقول للمرأة المسلمة كوني خديجة، كوني خديجة تنال الكرامة من الله عز وجل. فهذه خديجة يبين لنا نبينا أنها خير نساء الدنيا. لماذا؟ بسبب ما ذكرت من نصرة الدين وخدمة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Ein anderer Hadith, der überliefert wurde in Bukhari und Muslim, wurde gesagt, dass, also der Satz, der gesagt wurde, ist: Maryam bintu Imran ist die beste Frau, das beste der Frauen. Und Khadija bintu Khuwaylid ist die beste der Frauen. Natürlich, damit ist gemeint, dass Maryam bintu Imran in dieser Zeit die beste Frau ist in dem Zeitraum, wo die gelebt hat. Und das ist das Gleiche auch bei Khadija bin Khuwaylid radiallahu anha, auch der gleiche Satz ist, dass sie die beste in dieser Zeit ist. Dies ist eine Warnung oder eine Erinnerung für unsere Schwestern, denn deine Stelle bei Allah azza wa jal ist, wie du dich mit deinem Ehemann verhältst. Natürlich in den Guten. Wie du deinem Ehemann gehorchst, ins Gute. Man hat das hier in diesem Beispiel und deswegen halt auch diese Vortragsreihe, damit wir aus diesen Frauen, die damals in der Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat und ihn dabei unterstützt haben, den Islam zu verbreiten, wie die sich verhalten haben und was deren Belohnung ist, sodass wir auch das Gleiche in Taten setzen können. Für dich ist dein Mann, dein Ehemann, das Paradies oder das Feuer. Das Paradies oder das Höllenfeuer. Das heißt, wie du dich mit ihm verhältst, ist das Ergebnis am Ende, am jüngsten Tag. Und Vorsicht mit den Schwestern, die mit so komischen Fatawas kommen, man weiß nicht, woher die damit kommen, dass die sagen, dass das Gehorchen von Ehemann ist keine Pflicht. Oder das Dienen von Ehemann ist keine Pflicht. Und das geht im Gegensatz zu der Strömung des Islams. Denn Allah sagt, helft einander zu Güte und Gottesfurcht. Und solche Fatawas bringen nur dazu, dass es mehr Stress in den muslimischen Häusern gibt und dass es mehr Ärger gibt und dass es mehr Streitigkeiten gibt. Dass diese Fatwa, wo man sagt, dass es keine Pflicht ist, ist eine falsche Fatwa. Denn man sieht ganz genau, wie Khadija radiallahu anha sich verhalten hat mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was auch das Ergebnis auch dafür ist, dass Jibril alaihi salam extra gekommen ist und ihr vom Allah azza wa jalla den Friedensgruß ausgesprochen hat. Oder dass man über sie sagt, dass die beste aus den Frauen ist, die beste aus den Frauen überhaupt ist in ihrer Zeit. Sei wie Khadija, meine geehrte Schwester, das ist auch der Sinn dieses Vortragsreihe, damit wir uns Beispiele nehmen. Weil heutzutage ist diese Beispielaufgabe von uns Muslime weggegangen. Man hat keiner, woran man sich hängt, woran man folgen kann. Und hier eine der besten Beispiele, Khadija radiallahu anha. Man soll die folgen, damit deine Ehre bei Allah azza wa jal behalten wird.
أخرج الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، فقال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين. يا لها من مناقب! إذن خديجة ليست خير نساء الدنيا فحسب، وهي أيضا من خير نساء الجنة رضي الله عنها. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خطوط، فقال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين. وانظر هنا إلى حرص النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على تعليم أمته بكل الوسائل المتاحة، بالقول وبالفعل، حتى بالخط على الأرض يرسم له خطوطا ليعلمه، وبالسؤال لينشط أذهانهم. فيقول ابن عباس: خط لنا رسول الله 4 خطوط، أي على الأرض. ثم سألهم: أتدرون ما هذا؟ فمن أدبهم قالوا: الله ورسوله أعلم. وده أدب مهجور عند كثير من المسلمين. إذا سئلت عما لا تعلم فقل: الله أعلم. لماذا تتكلم فيما لا تحسن؟ هذه قضية خطيرة، وخاصة إذا كانت في العلم الشرعي. لذلك نوصي الأخوات المستمعات أن يتقين الله رب العالمين، ولا يتكلمن في دين الله إلا بعلم، لأن الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة أي العلم. فلا يتكلم أحد في دين الله إلا بعلم، لأن البعض أحيانا بيظن من نفسه أن له قدرة على الفهم بدون رجوع للعلماء، يقرأ حديث ويتكلم فيه في الناس، وربما لا يدري مفردات الحديث ولا سبب ورود الحديث، ولا يدري صفة السنة هذه، هل جبلية أم رسالية، أم في باب القضاء والأحكام، أم في باب الفتوى. وكل له حال، وكل له مناط، ولا يدري تنزيل الحديث أو مناط الحكم وتنزيل الحديث. ودي قضية خطيرة جدا. لذلك نوصي الأخوات خاصة التي يسمعننا فالدرس لهن أن يتقين الله عز وجل، ولا يتكلمن في دين الله إلا بعلم. فقد يأتي الإنسان بدليل صحيح، ولكن يأتي الخلل والخطأ من تنزيل هذا الدليل على الواقع أو على الحالة، كما جاء في الحديث في قصة الصحابي الذي شج رأسه وقام من نومه جنبا، فقال لبعض الصحابة: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. اغتسل فمات جرح في الرأس، دخله الماء قتله. سبب. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. العي بالقصر يعني الجهل، والجهل ليس عيبا، لأن الجهل عدم العلم بالشيء، لكن العيب أن تستسيغ أنت الجهل وتستمر عليه. فالجهل يتعلم ويطلب العلم، فقد يجهل الإنسان بعض الأمور، فعليه أن يقول: لا أدري، ولا يتكلم بغير علم. قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده أو كما أخبر النبي. فهذا الرجل من أصحاب الأعذار لا ينطبق عليه الدليل الصحيح الذي أفتى به بعض الصحابة، أنهم أفتوا بدليل صحيح، أفتى بآية من القرآن، وإن كنتم جنبا فاتطهر. يبقى الجنوب يعمل إيه؟ يغتسل، يغتسل بالماء، يبقى الدليل إيه؟ صحيحه. لكن التنزيل خطأ. هذا الدليل الذي استدل به من أفتى ينطبق على الصحيح، لا ينطبق على المريض. المريض من أهل الأعذار، له فقه خاص به. لذلك، وده اللي بننبه عليه، قد يأتي الإنسان بدليل آية من القرآن ويناطح ويجادل، لكن الخلل جه منين؟ أن هذه الآية لا تنطبق على الحالة المذكورة، لا تنطبق كحكم على هذه الحالة، قد تنطبق على حالة أخرى، فالخلل جاء من تنزيلها. وده كثير بين المسلمين للأسف، وخاصة بعض الأخوات، وأنتم في الغرب هنا، تيجي أخت دخل الإسلام حديثا، فتبدأ الأخت بقى هذا حرام وهذا ممنوع وهذا وهذا. يا أخت الله يصلح حالك، لماذا تتكلمين في الدين بلا علم يا أخت؟ هذه حديثة عهد بإسلام، نهتم قبل هذا كله بتعليمها التوحيد أولا، تعليمها التوحيد أولا، تعرف ربها أولا، ثم بعد ذلك نبدأ نعلمها كيف تتوضأ، كيف تصلي، نعلمها الفرائض فردا فردا. لكن لا تأتي لها بالدين كله في لحظة، في ساعة، ودي خطيرة جدا. فحديثة العهد بالإسلام لها فقه خاص بها. حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه عندما أرسله النبي إلى بلاد اليمن، قال يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك، يعني خلاص فهموا التوحيد واستجابوا ووحدوا الله عز وجل وعرفوا ربهم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما أخبر النبي. تدريج في التعليم، تدريج في توصيل المنهج. فتيجي بعض الأخوات بقى ما شاء الله بتحضر دروس علم، خلاص بقت شيخة الإسلام، كل ما تيجي أخت حديثا تصدها وتبدأ تكركب لها الدنيا. لا، الله يهديك، اسكت أنت خالص، أنت لا تتكلمي، مثلك يصمت. أخت حديثة عهد، أي معضلة أي مشكلة ترفع لأهل العلم، ترفع لأهل العلم. لماذا؟ يعني ما نعلمهاش الدين يا بنتي، مش أنت اللي تعلميها، أنت محتاجة تتعلمي، أنت في حاجة إلى العلم، أنت قاصرة في التعليم، كيف تعلمين؟ فالعلم يا أختي أهلية، فلا تتكلمي إلا بعلم. فدي قضية خطيرة جدا لازم ننتبه لها. والإخوة اللي معانا في المسجد يعلموا النساء هذا، قل لها لا تتكلمي في الدين بغير علم. الله تعالى يقول في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل لها يا أخت، الملائكة المقربون عندما سئلوا عما لا علم لهم به قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلابد أن ننتبه لهذا الباب الخطير، الفتية بلا علم والكلام بلا علم، وأصبح الدين مرتعا للكثيرين للأسف من غير المؤهلين يتكلمون في دين الله، ودي خطيرة جدا. فأحذر أن تكون بعض الأخوات أو بعض الإخوة ممن تشملهم الآية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لأن ربما بكلمة نصد إنسان عن المسجد وعن طاعة الله، بكلمة
نصد إنسان دخل الإسلام فيرتد ويرجع، نصد إنسان كان جاي مقبل على الله بكلمة أو بسوء خلق أو بسوء معاملة نصد عن سبيل الله، فندخل في هذه الآية عافانا الله وإياكم. فننتبه لهذا الباب. هؤلاء هم أصحاب نبينا، منهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وعالمها، لما خط لهم النبي 4 خطوط على الأرض وسألهم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ما قالش بقى ممكن يعني النبي بيعلمنا بعض الأحكام والانضباط والاستقامة على المنهج، أو إن السوب المتعددة ممكن تكون حمالة، أنا ما عنديش علم أتكلم ليه. الله ورسوله إيه؟ فهمت دي شيخ عربي وأنت بترجم؟ الله أعلم. ولذلك قال علماؤنا أعظم ما يعلمه العالم لطلابه قول لا أدري، لا أدري. أعظم شيء يعلمه العالم للطلبة لا أدري. يا ابني لا مدام لا تدري قل لا أدري، ليس عيبا وليس نقصا بل كمال ورفعة. جبريل قالها ومن الملائكة المقربين، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، ومنهم مين؟ جبريل. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهل أنت يا من تتكلم أكرم من جبريل عليه السلام أمين وحي السماء الذي قال عنه خالقه جل جلاله علمه شديد القوى؟ فانتبهوا عباد الله لهذا الباب، فهذا أدب رفيع نتعلمه من أصحاب نبينا رضي الله عنهم. يبقى الجماعة اللي أفتوا هذا الرجل بفتوى أنه لازم يغتسل، الدليل صحيح ولكن التنزيل غير صحيح، لأن هذا الدليل للأحياء الأصحاء اللي زي حالتنا، إنما المريض لا. لذلك نقول ليس من نشأ في الإسلام كحديث العهد بالإسلام، ده باب وده باب. حديث العهد بالإسلام له منهج كيف نعلم من دخل الإسلام حديثا، ده يرجع للعلماء بقى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا أدب رفيع لابد أن نتقنه. فليس كل من قرأ كتابا أو كتابين وحضر بعض مجالس العلم أو حصل بعض أبواب الفقه له الحق أن يتكلم في دين الله. لا تتكلم إلا فيما تحسن فقط، فيما تحسن فقط، لا تحسن لا تتكلم. مثلك يسمع ويتعلم، فإن تعلم له أن يتكلم. بني تعلم قبل أن تتكلم. حتى البخاري بوب بابا أسماه باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم العلم هو، وبعد العلم واستغفر يجي العمل. يبقى لا قول ولا عمل بغير علم. فلا نتعجل. أصل الأخت سألت ولازم من قال لك لازم تمشي بجواب؟ مش لازم، ما دام ما عندناش الجواب نتكلم في أي شيء. يا أخت انتظري إن شاء الله تجينا الأسبوع القادم، نرفع الأمر للشيخ، نسأل أهل العلم. لا تتكلمين أنت بغير علم، ليه تتكلمين بغير علم؟ دي قضية خطيرة جدا لازم ننتبه لها. فالصحابة علمونا هذا الأدب، فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي الله عنهن أجمعين. نعم.
Wir werden jetzt einen anderen Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf der Erde 4 Striche gemacht hat. Er hat 4 Striche auf der Erde gemacht und hat nachgefragt an den Gefährten, die neben ihm waren, wer kann mir sagen, was das ist? Wer kann mir sagen, was das ist? Die Gefährten sagten, Allah wa Rasuluhu a'lam. Also Allah und sein Gesandten wissen es besser. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das sind die besten Frauen im Paradies. Khadija bint Khuwailid, Fatima bint Muhammad, Asia bint Muzahim, Maryam bint Imran, bint Imran. Da hat sie alle vier erwähnt in diesem Hadith. Als erstes, was man aus diesem Hadith als Vorzüge rausholen sollte, ist der erste Punkt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Lehrer war und wie er diese vier Striche gezeichnet hat auf der Erde. Das zeigt uns, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein hohes pädagogisches Vorteil hat und dass er die Gefährder dazu motiviert, das Gedächtnis irgendwie zu bearbeiten und die Sachen schnell auswendig zu lernen oder sich die Sachen zu merken. Denn wenn man sieht, wie das, wenn man sich das vorstellt, wie das gelaufen ist, das ist nur eine Sache, damit sich die Gefährten diese vier Frauen merken und damit dies als Beispiel genommen werden für die Frauen der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine andere Sache, ein zweiter Vorzug, den man aus diesem Hadith nehmen sollte, ist die Antwort von den Gefährten. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es besser. Und hier sehen wir eine Art Charaktereigenschaft, die leider verloren ist in unserer Umma. Deswegen, man sollte Allah fürchten, indem man was sagt. Wenn man etwas über die Religion gefragt wird, wenn man über die Religion gefragt wird, man sollte wissen, wie man darauf antwortet. Und nicht einfach denken, okay, ich habe ein paar Beispiele im Kopf, ich kenne das und ich gebe jetzt ein Fatwa raus, egal ob es richtig ist oder falsch. Vielleicht ist ein Beweis richtig, aber der Kontext ist falsch. Man hat das immer noch erwähnt bei diesem Beispiel von dem Gefährten, der eine Wunde am Kopf hatte und aufgestanden hat, ist vom Schlafen und musste die Ganzkörperwaschung machen. Dann hat er die Gefährte gefragt oder die Leute, die dabei waren, gefragt, ob ich eine Lösung habe dafür, damit ich nicht diese Ganzkörperwaschung machen muss, da ich eine Wunde auf dem Kopf habe. Und die Gefährte haben ihm damals gesagt, nein, du hast keine Entschuldigung, du musst unbedingt die Ganzkörperwaschung machen. So tat er das und starb daran, da das Wasser in die Wunde gekommen ist und er ist daran gestorben. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon erfuhr, sagte er sozusagen ein Dua über ihn. Das ist eine Art und Weise, wie man redet, und das zeigt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geärgert war wegen dieser Sache und dass es eine schwere Sache ist. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Heilung von dem Unwissen ist das Nachfragen. Die Heilung von das Unwissen ist das Nachfragen. Es ist nicht schlimm, unwissend zu sein. Aber es ist schlimm, unwissend zu bleiben und denken, dass man Wissen ist. Und dass man Verderbnis reinbringt. Warum man auf diesem Punkt hängen bleibt, ist, dass diese Sache viel verbreitet ist. Man sagt das tagtäglich hier oben bei den Brüdern und das passiert immer noch. Und jetzt sagt man das speziell für die Schwester, dass ein Frauenunterricht ist. Fürchtet Allah an, was sie sagt über den Islam. Denn ihr werdet dafür zur Rechenschaft gezogen. Und wenn ihr einen Fehler macht, das kann fatal für euch sein. Ein anderes Beispiel ist für die neuen Muslime. Die viele Frauen kommen in den Islam rein. Und man merkt, nach einer Zeit lang sieht man die nicht mehr. Oder kommen nicht mehr zur Moschee und so weiter und so fort. Warum? Weil die Schwestern anfangen, ja, das ist halal, das ist haram, du machst das nicht, du darfst das nicht machen, warum machst du dies und das? Die ganze Zeit nur Befehle zu geben und die ganze Religion auf einmal zu erklären, das geht nicht. Warum? Der Beweis dafür ist der Hadith von Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anh, als er zu Jemen geschickt wurde vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja Mu'adh, du gehst zu den Leuten von Ahlul Kitab, den Leuten des Buchs. Das Erste, was du denen beibringst, ist La ilaha illallah. Wenn die dich dabei gehorchen, wenn, also nachdem du La ilaha illallah erklärt hast, den Tawhid, nachdem die das gecheckt hat, nachdem die das angenommen hat, dann bring die bei, wie die, dass Allah azawajal den befohlen, fünf Gebete am Tag zu verrichten. Wenn die danach das angenommen haben, sagt denen, dass die ein Sadaqa nehmen sollen von den Reichen von denen und das zu den Ärmsten von denen abzugeben. Das heißt, hier sieht man, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur einzelne Sachen erwähnt hat. Nicht tausend Sachen auf einmal, sondern einzelne Sachen. Wenn dies bestätigt ist, dann geht das weiter. Deswegen das Fiqh, wie man die Religion beibringt oder weitergibt an jemanden, der als Muslim geboren ist, ist nicht die gleiche, wie man die Religion rüberbringt bei einer, der zum Islam übertreten hat. Deswegen sagte sogar die Engel La ilma lana im Koran, als die gefragt wurden. Und die Engel, von den Engeln gehört Jibril a.s. Wenn Jibril a.s. selber sagt La ilma li, was ist mit dir? Du bist ein simpler Mensch, das sollte für dich kein Problem ist. Und bitte aufpassen, dass du nicht von derjenige bist, wie in dieser Ayah vom Koran in Surat al-Baqarah, wer ist ungerechter als derjenige, der die Message von Allah verbieten hat? Wer ist ungerecht? Wenn du der Grund dafür bist, dass ein Bruder oder eine Schwester nicht mehr zur Moschee kommt, dann kommst du indirekt in diesen Vers rein und das ist eine schlimme Sache. Deswegen sagt man, das Wichtigste, was ein Lehrer seinen Schüler beibringen kann, ist zu sagen, La a'la. Zu sagen einfach, ich weiß nicht. Wenn jemand kommt und fragt und man hat die Antwort nicht, man sagt, ich weiß es nicht. Der kann nächste Woche kommen, das eilt nicht.
وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكذلك النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة رضي الله عنها فقال إن الله يقرئ خديجة السلام فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فانظر إلى فقهها رضي الله عنها وعلمها وإتقانها للعلم عندما قال جبريل عليه السلام إن الله يقرئ خديجة السلام ما قالت وعلى الله السلام لأن السلام هو من؟ هو الله فلا يجوز أن تقول على الله السلام كيف على الله السلام إن الله هو السلام سبحانه جل جلاله سبحانه جل جلاله لذلك من فقهها قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أي يا رسول الله فهنا منقبة عظيمة الله عز وجل يسلم على خديجة ودي رسالة لكل مسلمة طاعة زوجك في المعروف هي من طاعة الله رب العالمين ومن طاعة الرسول الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم فكوني خديجة رضي الله عنها ظلت حياتها مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تنصر الدين وتثبت النبي الأمين يكفيها منقبة أن أول بيت مسلم في الإسلام كان بيته أول بيت مسلم في الإسلام بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها فلها السبق في كل شيء أول بيت مسلم في الإسلام أحب نساء النبي إلى قلب النبي على الإطلاق لذا لم يتزوج النبي على خديجة أبدا في حياة خديجة خديجة ماتت في العام العاشر من البعثة النبوية عن عمر 65 عاما تزوجت النبي عمرها 40 سنة يبقى عاشت مع النبي كم سنة؟ 25 سنة لم يتزوج النبي عليها في حياتها، وانتبه كان عمرها عند الزواج به 40 سنة، عمر النبي 25 سنة. فلو كان النبي كما يقول أعداء الإسلام له شهوة النساء، فإن زواجه بخديجة يبطل هذه الشبهة. عمره كم سنة؟ 25، عمرها 40 سنة. فلو كان له رغبة الشهوة والمتعة لتزوج غير خديجة من الأبكار صغار السن، هذه واحدة. إنما تزوج النبي لفضائل وأخلاق، لقيم، رأى في خديجة الخلق الرفيع، رأى في خديجة العفة والطهارة والنقاء، فكانت تلقب بالطاهرة في قريش كلها. إذا لم يتزوج من أجل شهوة صلوات ربه، وقبل الإسلام ده كمان، قبل الرسالة. وهكذا الرجال دائما أبدا يبحثون عن القيم في زواجهم. فلا عبرة بالسن، ولكن العبرة بالدين، بالأخلاق، مش امرأة والسلام، لا، لابد امرأة على كتاب، على منهج، صاحبة قيم وأخلاق. فاظفر بذات الدين تربت يداك. عاش مع النبي 25 سنة عليه الصلاة والسلام، ماتت عندها 65 سنة، وكان عمر النبي في الوقت ده كام؟ 50 سنة صلى الله عليه وسلم. ولم يتزوج في حياتها أبدا. وذلك دائما أبدا أقول أن النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة. يعني زوج، يعني جميع نساء النبي بعد خديجة تزوجهن النبي بأمر الله تعالى ووحي السماء لحكم. إنما التي تزوجها برغبته من؟ خديجة رضي الله عنها. يبقى زوج ولم يتزوج إلا خديجة، عشان اللي بيشنعوا على تعدد النساء عند النبي والكلام ده كله، نقول لهم قولكم باطل وفرية مكذوبة. الحال والواقع والسيرة تكذب أقوالكم. وذلك أول امرأة عقد عليها النبي بعد خديجة وبنى بها كانت ميمونة رضي الله عنها، عفوا سودة رضي الله عنها، أو ميمونة سودة إحدهن، كانت عجوزا ومات زوجها في سبيل الله عجوزا. طب اللي يتزوج من أجل متعة خلاص ياخد شابة صغيرة. وبعدين عائشة يأمره الله بالزواج منها لحكم اجتماعية وتوثيق روابط بينه وبين أصحابه كالصديق، وحتى يصان بيت النبوة عندما يدخل الصديق ويخرج ما حد يتكلم من المنافقين اللي هنشوفهم بعد كده في المدينة، اللي دايما بيترصدوا البيت النبوة أي خلل عشان يدعوا له. خلاص الصديق يدخل في أي وقت بنته تحت النبي، يعني حماة. وكذلك يتزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنه ورضاه بعمر، يدخل في أي وقت. طب عثمان نزوجه رقية تموت، نزوجه أم كلثوم، طيب يبقى عثمان يدخل في أي وقت. علي نزوجه فاطمة، يبقى علي يدخل في أي وقت. حكم. فإذا زوج ولم يتزوج إلا خديجة رضي الله عنها أرضاه. ماتت خديجة في العام العاشر من البعثة. وبعد أن ماتت خديجة تعرض النبي لأنواع شتى من المعاناة رضي الله عن أمنا خديجة، لأن في نفس العام كذلك مات أبو طالب عم النبي. وأبو طالب كان بمثابة خط الدفاع الخارجي عن النبي، وخديجة خط الدفاع الداخلي عن النبي، فقدهما في عام حكمة وابتلاء واختبار صلى الله عليه وسلم. العلماء يسمون هذا العام بعام الحزن، لكن هذه التسمية لم يرد بخصوصها نص شرعي، فالأفضل ألا نقول ذلك وإن ذكر ذلك في كتب السير. لكن لم يسمي النبي العام بعام الحزن، ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى خديجة مع النبي 25 سنة في خدمة الدين وفي طاعة زوج وفي إعداد نبينا لتبليغ الرسالة، فيا له من فضل ويا لها من منقبة، فلعل كل من دخل الإسلام بعد في ميزان حسناتها رضي الله عنها، لأنها قوت النبي على تبليغ دعوة الله، وأعانت النبي على القيام بما أنيط به من واجب رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا وإياها في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. بهذا القدر هنكتفي مع أمنا خديجة، وإن كان الحديث معها يطول، فإن قدر البقاء وكان اللقاء سوف نقف مع المبرأة من فوق السبع الطبق، ما أحب نساء النبي إلى قلب النبي بعد خديجة رضي الله عنها. تراها من هي؟ نعم نعم، إنها الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها. لقاؤنا معها في مثل هذا اليوم إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحديث ذا بين مسلم النسائي بليفة ولد أنس بن مالك رضي الله عنه كذلك حد تس جبريل عليه السلام أفتم خوفيت محمد صلى الله عليه وسلم عركز عن تولد ونزعت يا رسول الله زاك خديجة دين سلام فن الله عز وجل. Dann sagte Khadija, als sie das erfuhr, sagte zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allah ist der Salam und auf Jibril ist Salam und auf dich ist Salam und Rahmatullahi wa Barakatuh. Und auf dich ist Salam und Rahmatullahi wa Barakatuh. Hier sieht man, wie Khadija radiallahu anha eine hohe Intelligenz hatte und sehr viel Wissen hatte. Denn solche Antwort, man merkt, dass dabei der Gehirn irgendwie funktioniert hat. Denn die sagte direkt, Allah ist der Salam. Man kann nicht sagen, auf Allah den Salam, denn Allah selber der Salam ist. Und Khadija radiallahu anha hat das direkt so gedacht und direkt so rausgebracht. Die Aufgabe von Khadija seit der Offenbarung radiallahu anha waren zwei. Erstens den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu unterstützen, als zweites den Islam zu verbreiten. Den Islam zu verbreiten. Khadija radiallahu anha starb 10 Jahre nach der Offenbarung. Als sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat, war die 40 Jahre alt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 Jahre alt. Und sie starb, als die 65 Jahre alt war. Man sieht hier schon mal, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine ältere Frau geheiratet hat. Denn das wird überall erzählt oder die Feinde des Islam erzählen irgendwie, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendein Perversling war oder sowas ähnliches. Aber man sieht ja hier, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine erste Frau eine ältere Frau ist, die 15 Jahre älter ist als ihm. Und hier sieht man, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Frau gewählt hat, da hat die gewählt nach ihrer guten Charaktereigenschaft und ihrer Religion. Und alle anderen Frauen nach Khadija radiallahu anha waren Befehle von Allah azza wa jal, wo Allah azza wa jal gesagt hat, du heiratest die, du heiratest die, und nicht von seiner eigenen Wahl. Deswegen sagen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine einzige ausgewählte Frau war, Khadija radiallahu anha, und keine andere. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch in der Zeit, wo er verheiratet war mit Khadija, keine andere Frau geheiratet. Danach hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam andere Frauen geheiratet und jede Frau hatte ein Ziel irgendwie. Man sieht zum Beispiel, dass zum Beispiel bei Aisha radiallahu anha und Hafsa radiallahu anha, dass beide die Töchter von Abu Bakr Siddiq und Umar ibn Khattab radiallahu anhum ajma'in, und dass die das gemacht wurde, damit die einen freien Antritt sozusagen in den Haus von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte. Das gleiche für Uthman radiallahu anhu, der zwei Töchter von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat, natürlich nicht gleichzeitig, die erste, dann ist die gestorben, dann hatte die zweite geheiratet. Und das gleiche für Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu mit Fatima radiallahu anhu. An den Jahren, wo Khadija radiallahu anha gestorben ist, ist auch Abi Talib, der Onkel vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gestorben. Und manche sagen, das ist das Jahr des Trauers für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber das ist eine falsche Aussage, denn das wurde nirgendwo überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder irgendein Gefährte diesen Namen auf diesen Jahr irgendwie angewendet hat. Wir sind dabei fertig über die beste Frau der Zeit, Khadija radiallahu anha, zu sprechen. Und wie gesagt, das ist ein Beispiel für die Schwestern, damit sie deren Weg folgt. Die nächste, inshallah, wird es Siddiqa sein, Bint Siddiq, und zwar Aisha radiallahu anha. Ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch und für jeden.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.